بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس 51 بعد 100 من دروس العقيدة، وما زال حديثنا عن الإحسان. في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال من جبريل عليه السلام، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما زلت أتحدث عن المقام الأول من مقامات الإحسان، وهو أن يغلب عليك أثناء عبادتك أنك تشاهد الحق سبحانه وتعالى حتى وكأنك تراه بعينك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه. وتعرفنا في اللقاء الماضي، وهو اللقاء الثالث من لقاءات الحديث عن الإحسان، فلقاؤنا الليلة هو اللقاء الرابع، تعرفنا في اللقاء الثالث على معنى العبادة لغة وشرعا، وقلت لابد للعبادة من أصلين، ألا وهما كمال الحب مع كمال الذل والانقياد لله جل وعلا. وذكرت أن العبادة التي جعلها الله تبارك وتعالى غاية خلق الخلق ليست محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب، ليست العبادة مقصورة في هذه الشعائر التعبدية فحسب، ولكن العبادة تسع الحياة كلها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالعبادة تسع الحياة كلها، ومقتضى العبادة إذا قال الرب سبحانه وتعالى: أمرت ونهيت، أن يقول العبد: العابد سمعت وأطعت. مقتضى العبادة أن يقول الرب سبحانه وتعالى: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: العابد سمعت وأطعت. ومقتضى العبادة أن يخرج العبد من عبوديته لنفسه وللمخلوقين إلى عبوديته لله رب العالمين. ومقتضى العبادة أن يخرج العبد من الخضوع لهواه إلى الخضوع لسيده ومولاه. وبالجملة، فمقتضى العبادة أن يكون العبد في كل شؤونه الخاصة والعامة، في اعتقاداته وأقواله وأعماله، أن يكون خاضعا لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمقتضى العبادة أن يسلم المؤمن حياته كلها في اعتقاداته وأقواله وأفعاله، أن يسلمها للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليقوده رسول الله الى بر الامان بوحي الله المعصوم. هذا هو المقتضى الذي ينبغي عليه ان يكون عليه العبد المؤمن العابد لله سبحانه وتعالى. فليس بعبد عابد لله من قال اصلي واصوم وازكي واعتمر واحج لكنني بعد ذلك حر في تصرفاتي، حر في شؤوني، لا حرج ان افعل بعد ذلك ما اريد. ما علاقة الدين بعد ذلك بتبرج امرأتي؟ ما علاقة الدين بعد ذلك بتعاملات الربوية؟ ما علاقة الدين بعد ذلك بان اخرج مع امرأتي لاصيف على شاطئ عار من الحياء والايمان؟ ما علاقة الدين ان اشرب بعد ذلك ما اريد؟ ما علاقة الدين بان البس ما اريد؟ اشتهي ان البس الحرير، اشتهي ان البس الذهب، اشتهي ان البس امرأتي زيا معينا اود ان تخرج معي فيه. هذا ليس بعبد عابد لله. وان صلى وان صام وان زكى وان حج، لانه فهم العبادة فهما مبتوعا، كما سأتحدث بعد محاضرتين إن شاء الله في تصنيف الناس لمفهوم العبادة أو لفهم العبادة. فليس بعبد عابد لله من قال أصلي وأصوم وأزكي وأعتمر وأحج وأنا بعد ذلك حر في كل تصرفاتي، أختار ما أشاء وأدع ما أشاء وأبغض ما أشاء وأحب ما أشاء. ليس بعبد عابد لله، لأن الله جل وعلا أمر العبد العابد بأوامر ونهاه وحد له حدودا في كل جزئيات حياته. لم يدع الإسلام شيئا إلا وله فيه أمر ونهي بل وتوجيه، حتى في دخولك الخلاء، في جماعك لامرأتك، في لبسك، في أكلك، في شربك، في ظنك، في نيتك، حتى الباطن الإسلام له فيه أمر ونهي وحد. فلا يجوز البتة لمسلم أسلم لله عز وجل وأعلن إيمانه بالله، لا يجوز له البتة أن يتصرف في أي أمر من أمور حياته الخاصة والعامة إلا في نطاق ما أمر ونهى ربه وخالقه جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس بعبد عابد لله من قال أصلي وأصوم وأعتمر وأزكي وأحج لكنني بعد ذلك حر في أن أختار ما أشاء من القوانين والنظم والأوضاع التي تتلاءم وتتواءم مع العصر الذي أعيش فيه، حتى وإن كان هذا القانون والنظام مخالفا لشرع الله. ليس بعبد عابد لله أبدا. من رضي أن يحتكم إلى غير شرع الله، انتبه لكل لفظة، من رضي شتان بين من يرضى ويحب وبين من يشهد الله عز وجل على إنكاره وبغضه، بل ويشهد الله على جهده في إزالة هذا المنكر الكبير، شتان بين هذا وذاك. فهذا يرضى أن يحتكم إلى غير شرع الله، بل ربنا يدافع عن هذا النظام الغربي الوضعي الأعمى ويتهم نظام معذرة ويتهم شرع الرب العلي الأعلى. ليس بعبد عابد لله. يقول هالك، هالك يقول بالحرف: إن تطبيق الشريعة الإسلامية ردة حضارية بكل المقاييس. ويقول هالك آخر: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. انظر الى هذا الغباء الفكري، بل الى هذا الكفر البواح. لقد عزمنا على ان ناخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. فليس بعبد عابد لله تبارك وتعالى من رضي ان يحتكم الى غير شرع الله عز وجل في حياته الخاصة والعامة او في شؤون المجتمع والدولة، او وهب هذا الحق الذي هو لله وحده الى غير الله من مجلس او هيئة او نظام او دولة او فرد. فحق التشريع لله وحده، ان الحكم الا لله، لا لمجلس شعب ولا لمجلس شورى ولا لرئيس ولا لوزارة ولا لنظام ولا لهيئة ولا لدولة، بل هذا حق خالص في كل زمان ومكان لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فليس بعبد عابد لله من اعطى هذا الحق الذي هو لله وحده لغير الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى من الخلق ان له ان يشرع ما شاء امرا ونهيا وتحليلا وتحريما بدون امر من الله او بدون شرع من الله، فقد تجاوز حده، بل هذا طاغوت بنص القرآن. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال ابن القيم رحمه الله: والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. تعريف جامع. قال الله جل وعلا: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لما دخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا فاسلم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلبس صليبا، كان نصرانيا، فدخل على النبي واسلم. فلما رآه النبي قرأ قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال عدي: لا يا رسول الله، ما عبدوهم، يعني ما عبدوا الاحبار والرهبان، والاحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال: لا يا رسول الله، ما عبدوهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيره حديث صحيح. قال: فتلك عبادتهم إياهم. إذن فليس بعبد عابد الله، انتبه، من رضي أن يحتكم، من رضي أن يحتكم لغير شرع الله. وليس بعبد عابد لله من صرف حق التشريع لغير الله، لأنه حق خالص لله سبحانه وتعالى وحده. وليس بعابدة، وليست بعابدة لله تبارك وتعالى من انطلقت لتلبس ما تريد ولتخرج وقت ما تريد بالكيفية التي تريد. كلا، بل إن الإسلام أمرها بزي وبلباس معين وبكيفية حتى في الحديث، وحرم عليها كيفية أخرى في الحديث، وحدد لها شروط اللباس الذي تلبسه، وحدد لها من يدخل عليها ومن لا يدخل عليها، ومن يخلو بها ومن لا يخلو بها، ومع من تخرج ومع من لا تخرج، ولمن تفتح البيت ولمن لا تفتح الباب. فليست بعابدة لله من راحت لتختار لنفسها في حياتها الخاصة والعامة ما تريد، بعيدة عن منهج الفعال لما يريد. وهكذا أيها الإخوة، فإن الإسلام العظيم، وانتبه، أنا أتحدث عن شمولية العبادة. العبادة كما قلت تسع الحياة كلها، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هكذا فإن الإسلام العظيم قد أفتح مجال العبادة وأوسع دائرتها بحيث شملت العبادة أعمالا كثيرة لم يكن يخطر ببال أحد من الناس أن تكون هذه الأعمال القليلة في نظر الكثيرين من أعظم العبادات عند رب العالمين. أكرر هذه الكلمات، أقول لقد وسع الإسلام دائرة مفهوم العبادة، بل وجعل الإسلام العظيم أعمالا كثيرة قد تكون حقيرة وهينة عند الكثيرين، جعلها الإسلام من أعظم العبادات والقربات عند رب العالمين. وتنبر معي هذه الطائفة النبوية الكريمة، ومن حسن قدرنا الليلة أن آذاننا ستعطر وأن قلوبنا ستسعد بكم من هائل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تدبروا كلام رسول الله، فما أحلى كلامه وما أروع بيانه وما أحوج الأمة الآن إلى هديه صلى الله عليه وسلم. أعمال قد تكون هينة عند الكثيرين لكنها عند رب العالمين عظيمة، وهي إن صحت النية من القربات والعبادات لرب البرية سبحانه وتعالى. فليست الصلاة كما ذكرت والصيام والذكر والدعاء هي العبادة فقط، وهي التي توجب لك الأجر عند الله دون غيرها من الأعمال، كلا، بل إنك تستطيع في اليوم الواحد أن تزيد رصيدك عند الله من الحسنات بأشياء قد تكون سهلة ميسورة على كل أحد ولها ثقل كبير عند الواحد الأحد. من ذلك ما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخا، إذا عاد أي ذهب ليزور أخا من إخوانه وهو مريض، إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمرها الناضج المهيئ للطعام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه، قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في الصباح، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمشي. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإذا عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. بل ومن أرق الأحاديث في هذا الباب في فضل أن يزور الأخ أخاه المريض ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. رب العزة يقول للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده. انظر إلى هذا الفضل، وكم فرطنا. هذا أجر عيادة مريض لا تكلفك شيئا على الإطلاق. فالإسلام يوسع دائرة العبادة، إن صحت النية فأنت في طاعة وأنت في عبادة لله جل وعلا. فكل عمل يمسح به الإنسان دمعة محزون، أو يخفف به كربة مكروب، أو يبمض به جراح منكوب، أو يشد به رمق محروم، أو يشد به أزر مظلوم، أو يقيم به عثرة مغلوب، أو يقضي به دين غارم، أو يأخذ بيد فقير متعفف ذي عيال، أو يهدي حائرة، أو يعلم جاهلة، أو يؤوي غريبة، أو يدفع شرا عن طريق أو عن مخلوق، أو يسوق نفعا إلى حيوان، كل هذا من العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات إن صحت النيات وطهرت الطويات. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة أي في قطة حبستها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش، تأكل من خشاش الأرض. تدخل النار في قطة، ودخلت بغي الجنة في كلب، والحديثان في صحيح مسلم. ودخلت بغي أي زانية الجنة في كلب. مرت على كلب يلهس الثرى من العطش، فنزلت إلى هذا البئر فملأت موقعها أي خفها ماء، وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله عز وجل لها بذلك. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمت كلبا فغفر الله لها. عمد قد يستهين به كثير من الناس، لكن بسببه نالت هذه البغي الزانية مغفرة الله سبحانه وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه، وتدبر هذه الأحاديث الجميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا أي يعني من أين لنا لنتصدق بهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم يعني بإشارة معينة حتى يفهم، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، تسعى وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، هذا كله صدقة منك على نفسك. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه على شرط مسلم وهو كذلك. انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. مجرد البسمة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. يعني رجل تايه في الطريق وأنت تأخذ بيده لتدله على الطريق صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. كثير منا يستهين بمثل هذه الأعمال، وهي من أعظم الصدقات والقربات إلى رب الأرض والسماوات إن صحت النيات. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة هو المفصل، المفاصل الموجودة في الجسم، المفروض تتصدق على كل مفصل من مفاصلك كل يوم بصدقة. الإنسان فيه كم مفصل؟ 360 مفصل، يعني المفروض تتصدق كل يوم ب 360 صدقة. والحديث الصحيحين قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. الأمر قد يشق على كثير من الناس، لكن شوف انظر إلى سيد الناس صلى الله عليه وسلم كيف يسر علينا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: يعجل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. تقدر تعمل بفضل الله آلاف خطوات إلى المسجد، أمر بمعروف، ابتسامة، كلمة طيبة، دعوة، تسبيح، تهليل، تحميد، تكبير، استغفار. سبحان الله، انظر إلى فضل الله عز وجل علينا. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرس مسلم غرسا، لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. حتى الزرع اللي بتزرعه، جرد الطير اللي نزل أكل من حقلك وأنت لا تعرفه وأنت لا تدري عنه شيئا، تأتي يوم القيامة وهذه في ميزانك أنك زرعت زرعا فأكل منه طير وأنت لا تدري. سبحان الله. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. أكرر، تنظر لكلام رسول الله وتدبر، قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. يعني رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ورجل آخر يسعى على الأرملة والمسكين، هذا لا يقل أجره عن أجر الصائم القائم. فضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في معجمه الكبير بسند حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وتدبروا هذا الحديث فهو حديث رقراق رقيق جدا. أقول: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في معجمه الكبير بسند حسنه وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة وفي صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تقرض عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شوف كلام النبي كله عسل ازاي عليه الصلاة والسلام. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله إلى قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تفرض عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستره الله ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أي يقضيها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث سهل بن سعد: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعيه السبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والوسطى. وقد يظن بعض الناس أن هذا اليتيم يجب أن يكون من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة، أو لغيره، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره. يعني قد يكون هذا اليتيم من يتامى المسلمين، لا علاقة لك به من حيث صلة النسب. أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، واللفظ له، هذا لفظ الطبراني، ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن اللفظ الذي ذكرت للطبراني. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. هذه المسألة لافق لطيف ذكره الإمام القرطبي في الجامع، قال: الناس صنفان، صنف اشتهر بين الناس بدينه وصلاحه، هذا إن زل يعني إن أخطأ أو أذنب وجب على المسلمين أن يستروا عليه، وصنف يجهر بالمعصية ويبارز ربه بالمعاصي ويستهين بها، هذا لا حرج ولا إثم على من حذر الناس من شره. واضح؟ من ستر مسلما أو من ستر أخاه المسلم ستره الله عز وجل يوم القيامة. هذه بعض الأحاديث. وأعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الوقت الذي يقضيه الرجل مع امرأته في الحلال الطيب صدقة، كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر. تصور رجلا يفضي إلى امرأته هذا الوقت إن صحت فيه النية تؤجر عليه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر. جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني بما زاد من أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. بضع يعني البضع قد يكون الفرج لغة، وقد يكون الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة. فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. وبهذا يا إخوة يعيش المسلم في مجتمعه ينبوعا يفيض بالخير والرحمة، ويتدفق بالنفع والبركة، يفعل الخير ويدعو إليه، ويبذل المعروف ويدل عليه، فهو مفتاح للخير مغلاق للشر، كما حثه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعامل مع كل شيء من منطلق أنه طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. فإن ابتسم فيرضي ربه، وإن غفر لأخيه فيرضي ربه، وإن ستر أخاه فيطيع ربه، وهكذا. ويتعامل مع كل جزئية من جزئيات حياته الخاصة والعامة على أنها عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى وإن ابتل فصبر فصبره قربة وطاعة وعبادة إلى الله عز وجل. لكنني أود في الوقت ذاته أن أذكر بعض إخواننا ممن يسيئون الظن ببعض إخوانهم إن قصدوهم في خدمة أو في حاجة ولم ييسر الله عز وجل لهم قضاء حوائجهم عند بعض إخوانهم هؤلاء. يعني قد يقصد أخ أخا من إخوانه في حاجة فلا يقضي الله عز وجل له حاجته على هذا الأخ فيسيء به الظن ويتهم نيته، بل وقد يسيء إليه القول. فهذا أيضا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وكنت قد ذكرت قبل ذلك أن من الأدب بين الإخوة مع بعضهم البعض أن يسأل العبد ربه ابتداء حاجته, أن يسأل العبد ربه ابتداء حاجته, وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على قضاء كل حوائجه. ولا حرج عليه أن يأخذ بالأسباب, فإن ذهب إلى أخ من إخوانه يقول أخي في الله هذه حاجتي إلى الله ثم إليك, فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك, وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك, فإن الأمور كلها تجري بمقادير الله. هو ده الأدب. بعدين أنت لا تدري ظروف أخيك وأحوال أخيك, وقد يفسح الإنسان لنفسه العنان في تصور أشياء لا وجود لها أصلا, ومن خلال هذا التصور والظن السيء قد يحكم على إخوانه بغل. والله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا يتضح لنا بجلاء المعنى الشامل لمفهوم العبادة. فالعبادة تسع الحياة كلها كما ذكرت, والمسلم لا يقسم حياته إلى حياة روحية وحياة مادية, فهو في المسجد مستسلم لله سبحانه وتعالى, يسلم زمام حياته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خرج فهو إنسان آخر, يأكل ما يشاء ويفعل ما يشاء ويلبس ما يريد ويتحدث في كل ما يريد. المسلم العابد لله لا يقسم حياته, بل إن حياته كلها في كل جزئياتها لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي حقيقة العبادة. المسلم لا يدع شيئا ولا يفعل شيئا إلا وهو يراقب الله عز وجل ويريد بذلك القرب إلى الله سبحانه. إن أعطى يريد وجه الله, وإن منع يريد وجه الله, وإن أحب لله, وإن أبغض لله, وإن دخل لله, وإن خرج لله. هذا هو المسلم العابد لله سبحانه وتعالى, لا يعبد الله في الليل ويعبد الدولة أو المجتمع في النهار, لا يعبد الله في يوم الجمعة ويترك عبادة الله في بقية الأسبوع, لا يعبد الله عز وجل في المسجد ويعبد الدنيا أو المال خارج المسجد. ليس بعبد عابد لله تبارك وتعالى من فعل ذلك. هذه حقيقة العبودية, بل وهذه حقيقة الإحسان. قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, أي فالمسلم يراقب الله عز وجل في أي أرض وتحت أي سماء. بعض إخواننا إذا وجد في بيئة فتنة يوهم نفسه ويخيل لنفسه أنه يستطيع أن يتفلت من بعض الأوامر والنواهي بدعوى أنه لا يعيش في بيئة طاعة. يعني قد يتفلت المسلم في الوظيفة إن كان يعمل معه النساء فيطلق لبصره العنان في النظر إلى الموظفات, ويطلق لنفسه العنان في مداعبة الزميلات ومحادثتهن بدعوى أنه في بيئة فيها النساء, وينسى أنه مأمور بأمر الله في أي أرض وتحت أي سماء. بعض المسلمين في بلاد أوروبا وأمريكا تتفلت المسلمة من الحجاب الشرعي بدعوى أنها في بيئة كفر, يتفلت المسلم من بعض الأوامر الشرعية بدعوى أنه في بيئة كفر. هذا لا يجوز. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت, ولكن قل علي رقيب, ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فمقتضى العبادة أيها الأحبة أن يسلم المرء حياته كلها لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم ليقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بر الأمان بوحي الله المعصوم. لا يجوز له أن يتفلت في أي ذنب. قد ترى مسلما يلبس خاتما من ذهب مثلا فتقول له لقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير يوما وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. فتجد المسلم يرد عليك بكل يسر وسهولة ويقول لك أنا عارف أن الذهب حرام. أظن هذا قول متكرر جدا. لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه شديدة. شق على أصحاب النبي فقال يا رسول الله أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ما نقدرش عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا. فردد الصحابة على قلب ولسان رجل واحد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله عز وجل هذه الآية بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظروا إلى بركة السمع والطاعة لله ورسوله. ونزل قول الله تعالى على قلب المصطفى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى نعم نعم وفي لفظ قال الله تعالى قد فعلت. هذه بركة السمع والطاعة. فالذي أود أن أؤكد عليه الليلة أن العبادة لا تقتصر على الشعائر التعبدية كما هو مفهوم عند كثير من المسلمين. الصلاة، الصيام، الزكاة، العمرة، الحج، يتصور أن هذه العبادة فقط. فإن أدى هذا فقد أدى حق الألوهية كاملة وله بعد ذلك أن يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء. كلا كلا، ليس بعابد لله من تصور هذا. فالعبادة تسع الحياة كلها ويجب على المسلم أن يسلم حياته الخاصة والعامة في اعتقاداته وأقواله وأفعاله للرسول صلى الله عليه وسلم ليقود النبي هذا المسلم الموفق إلى الأمان في الدنيا والسعادة في الآخرة بوحي الله المعصوم. كلها فهي كذلك تستوعب كيان الإنسان كله، أقصد الكيان، ولو قلت كله فلا بأس ويتعود إلى الإنسان نفسه. كما تشمل العبادة الحياة كلها فكذلك تشمل العبادة كيان الإنسان كله. فالقلب له عباد، واللسان له عباد، والبصر له عباد، والأنف له عبادة، والأذن لها عبادة، والرجل لها عبادة، واليد لها عبادة، وهكذا. وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. وما زال الحديث ممتدا عن العبادة بمفهومها الشامل الواسع، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم إخلاص العبادة له وصدق التوكل عليه، إنه على كل شيء قدير.